السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، من وقد انتهينا من سورة الواقعة، اي وصلنا الى آية 88. قال الله تعالى في كتابه: فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين ضالين فنزل من حميم، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. ما منا من أحد إلا ستخرج روحه من بدنه يوما. يا حزني يا حزني يا حزني، روحي ستفارق بدني. لكن هذا الحزن ينقلب فرح من جهة أخرى، فإن كان المتقي يحزن لأن توقفت الأعمال بالموت، فهو يحزن لأن مرتبته في الجنة وقفت عند آخر عمل فعله، كأن يكون تبسم في وجه ولده من باب أنه رحم ثم قبض بعدها، آخر عمل بسمة في وجه ولده أو في بس أو في وجه أبيه أو أمه أو جاره، تبسم في وجهه، والتبسم في وجه أخيك صدقة. فحينئذ يبعث الرجل على ما يموت عليه. فمن الناس من يختم لهم بقراءة القرآن، ومن الناس من يختم لهم بالفجور والعصيان، فمن الناس من رؤي وهو قد قبضت روحه على فاحشة. ليش اختير له هذا الوقت بالذات؟ جزاء وفاقا، أظهر الله له سوء الخاتمة عقوبة له عند الخلق وفضيحة له لأنه أساء في السر. فخبأ خبيئة السر أمام الناس ما يفعل شيء، ثم إذا خلى صار يفعل الفواحش وصار يأتي المنكر، فأظهر الله له سوء الخاتمة حتى يكون الجزاء من جنس العمل. ولذلك جاء في الحديث في صحيح البخاري: ومن الناس من يعمل بعمل أهل الجنة فيما يراه الناس، الناس يشوفون يصلي، يشوفونه يعتمر، يشوفونه يتصدق، يعمل بعمل أهل الجنة لكن فيما يراه الناس، ويخبئ يعني خبيئة سوء. تظهر خبيئة السوء هذه على صورة سوء خاتمة يفرحه الله بها، يموت وهو مع بنت بالحرام في حج في شقة في سيارة، يموت ويغني كطر المداح وغير ذلك. فتظهر، نسأل الله العافية، المسألة على صورة سوء إيش؟ على صورة سوء خاتمة. قال: فمن الناس من يعمل بعمل أهل الجنة فيما يراه الناس حتى إذا لم يبقى بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل ويعمل أهل النار فيدخلها. الله ليس بظلام العبيد، لو كان يعمل صالحا ظاهرا وباطنا يثبت الله ما يظلم حتى يموت. الله قال: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خير لهم وأشد تثبيته، لكن ما عمل في الباطن ما أمر به، فزاق بصره في الخلوات، نعم، وأتى ما حرم عليه في تلك الخلوة رب الأرض والسماوات، وأكثر ما مصائب ابن آدم من معاصي الخلوات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن الناس من يأتي بحسنات يوم القيامة كأمثال جبال تهامة، حسنات كثير، صدق كثير، صلى كثير، حج كثير، صار له حسنات عظيمة مثل الجبال. قال: فينسفها الله. ليش؟ قال: إذا خلى بمحارم الله انتهكها، شايل السرير، الزوجة جنبها نايمة أو بدأت تستعد للنوم، الزوجة ما بشايف وش يشوف، ثم يقلب النظر يوتيوب نساء كاسيات عاريات ويضحك وكأنه ما في شيء، فيعصي الله في الخلوات. حينئذ وهو مستهين ضاحك غير خائف، فحينئذ ينسف الله له تلك الحسنات كلها ويلقى عذاب شديد. فالعبد أن يستعد لحسن الخاتمة بحسن العمل ظاهرا وباطنا، أن يخلص دينه لله، أن يغير صاحب السوء إلى صاحب طيب، أن يغير مجالس السوء إلى مجالس علم وفضل، حتى يستعد لحسن الخاتمة قبل خروج روح، أن الروح تخرج فجأة. وإنسان أرسل لي إنسان مقطع فيه موعظة عظيمة، وهو أن السيارة كانت تسير السرعة القانونية في نظام صحيح من غير أي تعدي، ثم تأتي سيارة قد ربما ضرب كفرها من المكان الثاني فتتخطى لتضربه هو باسمه، فذاك مثلا توفى، هل كان يحسب هو ماشي بهذه السرعة أنه سيموت؟ يقول: أنا في سرعة نظامية في مكاني، توقع يرجع لأهله تغدى، ثم اليوم الثاني يذهب العمل، ثم عنده مراجعة للبنك ومراجعة للشركاء في الشركة أو تحصيل إيجارات من العماير، يماشي الحياة العادية. وإذا به انتقل ماله كله 20 مليون 50 90 إلى آخره إلى الورثة، وهو في قبره وبعد أيام يسيرة ينسونه ويباشر التمتع بماله. فإذا كان ذلك كذلك فالمسلم أن يذكر هذه اللحظة جيدا التي ذكرها الله، فإن الله ذكرها أكثر من مرة في القرآن، وهي لحظة الوفاة، وبين أقسام الناس عند خروج الروح سبحانه وتعالى. فقال: فلولا إذا بلغت الحلقوم. ما هي التي بلغت الحلقوم؟ هذا وقت النزع، وهي الروح. ف فهلا إذا بلغت الروح وقت النزع إلى الحلقوم وهو مجرى الطعام هذا الحلقوم، وأنتم يا حاضر الميت من أقاربه مثلا، الزوجة تبكي والولد يبكي، وأنتم حينئذ تنظرون إليه وهو في سكرات الموت، هو ترى إنسان في سكرات الموت. الموت أصله يعني تخلخل الروح خروج البدن، يعني تشبه يعني ممكن أن تسميها حالة مرضية، لأن الجسم يصير في علة جديدة، عادة جسم الروح يكون في وسطه فيضحك بها ويمشي ويفرح ويكتسب ويفكر، كله بوجود الروح، ويتنفس ويخرج الغائط. فإذا بدأت الروح تتخلخل لحالة الوفاة اللي قدرها الله على البدن، يبدأ حالة أخرى، البدن تنشل أطرافه، يعني الذي في سكرات الموت في النزاع ما يستطيع يقوم، هو وده يهرب من الموت، يعني ما وده أن الذي فيه موت، يتمنى أن يكون عرض صرع شيء ويقوم منه، لكن إذا هو الموت خلاص انتهى. فحينئذ ما يملك حوله إلا أن ينظر إليه، ما يستطيعون أن يرجعوا روحه ولو بأحذق طبيب، إلا ما أعطاه الله لعيسى بن مريم، فإنه كان يحيي الموتى بإذن الله. أما من لم يأذن الله برجوع روحه فلا يمكن. وصنف ابن أبي الدنيا كتاب اسمه الذين عاشوا بعد الموت، وتصانيف ابن أبي الدنيا مضان للمعضلات، الأحاديث التي سقط منها راويان فأكثر، وفيها ضعاف، فيها أشياء صحيحة لكن أكثر ذلك أو كثير منه لا يصح. فالذين عاشوا بعد الموت في الحياة قليلون، أرى الله آية للناس أنه أحياهم بعد موته لكن ليس كثير. مثلا ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال الله لهم موتوا، ماتوا كلهم، ماتوا ثم أحياهم، فرجعوا روحهم وعاشوا. نعم، هذا عاش بعد الموت وهم طائفة من الناس خرجوا من ديارهم خوف الموت من عدو أو مرض، فسبحان الله بين الله لهم أنه مهما هربوا من الموت هو ملاقيهم، قل إن الموت الذي تفرون منه تفرون منه ملاقيكم، فماتهم الله في الطريق. إيه، ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس سبحانه وتعالى. ومن الذين عاشوا بعد الموت الذي ضرب بفخذ البقرة أو بجزء منها في قصة البقرة المعروفة، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، فضربوه ببعض البقرة فحي. هكذا الله قدر، يعني ممكن يقول له قم يقوم بيده، ليش؟ بجزء البقرة الله مريد كذا، ليبين أن الأمر بيده هو اللي رجع الروح، وبين لهم الطريقة كيف ترجع الروح، يأخذون بضع بقرة يقطعونها ثم يأتون لهذا الميت الذي أشكل عليه أمره من قتله. نعم، فأخذ بعض البقرة، أول ما ضربوا بها قام، ليش؟ الله يعلم، ليش بعض البقرة؟ ليش مو باليد؟ يقول له قوم قام. ومن أولئك عيسى، يأتيه ربما هذا الميت الأم استطاعت تصبر وتعبانة، ارجع بإذن الله روح هذا ميتنا، لهذا سبب أو لآخر يأتي عيسى يدعي بأدعية أو يفعل الأمر الله أعلم ما هو، أو يقول قم حيا. المهم تأتي الجنازة أمام عيسى وبإذن الله قم بدعاء يدعوه وكذا ويقوم الميت ويحيي الموتى بإذن الله سبحانه وتعالى. وأخذ من الطين كهية الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وحي الموتى. نعم، فهؤلاء نفر يعتبر بالنسبة للأمم الكثيرة قليل، يعني الأمم الكثيرة مليارات أو ملايين المليارات إن صح التعبير باللغة الرقمية الحديثة، في عهد النبي ما كان أظن يعرف مليار. فعلى كل حال أرقام الفلكية هذه كلها من بين الحي والموتى قليل، فإذا لن يجمع الله لك موتين، هي موتة واحدة، فعليك أن تعمل صالح، أنك لن ترجع لتعمل صالح غير الذي كنت تعمل. ولذلك الوقت له قيمة، لأن الله يقول حتى إذا حضر أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا بما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولذلك جاء في الحديث ما من ميت إلا يندم، ما وجه الندم؟ كيف؟ أحيانا يكون محسن ولا؟ وأحيانا يكون مسيء. طيب ما وجه الندم إذا كان محسن؟ أن يستكثر، يا ليتني استكثرت، كنت أحضر في الأسبوع حلقة علم واحدة، يا ليتني كل حلقة كنت أحضرها، كنت في الأسبوع أختم جزء واحد، يا ليتني أختم كل 10 أيام جزء. كان يقول استكثر، يا ليت استكثرت من العمل الصالح، كنت أجلس مع صاحب لي معظم وقتنا قيل وقير ونضحك، يا ليتنا أخذنا كتاب وكنا نتذاكره. وهكذا استكثر، يقول يا ليتني استكثرت ما غفلت، يندم من عند الوفاة. وإن كان مسيء استعتب، يقول يا ليتني تبت قبل الموت، يا ليتني تبت. يندم على المسلم ألا يأتيه هذه الساعة التي يندم فيها، ولا تساعة مندم. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من فتنة الدنيا وبلاء الدين. قال ونحن أقرب إليه منكم بالعلم والملائكة ولكن لا تبصرون، أي لا تعلمون، فلولا إن كنتم غير مدينين مجزيين بأن تبعثوا، أي غير مبعوثين بزعمكم. هيا تقول أنتم غير مبعوثين، قام الله عليهم الحجة، قال ترجعونها إن كنتم صادقين. الروح ما الأمر ليس بيدكم، فهو خرجها وهو الذي أرجعها، فإذا قادر يحيي الموتى وقادر أن يبعثكم، والدليل على عجزكم، هيا ارجعوا الروح إن كنتم غير محاسبين مبعوثين، ترجعون تردون الروح للجسد بعد بلوغ الحلقوم إن كنتم صادقين. وإذا بلغت الروح الحلقوم امتنع قبول التوبة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة بدوية حديث بن عمر تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، تبلغ الروح الحلقوم حينئذ لا تقبل التوبة. الآن قسم الله شرع في تقسيم الأرواح اللي تخرج، وكل إنسان الآن ترى يعرف روحه وش كانت تعمل. قبل حلقتك هذه وين كنت؟ هل ذكرت أذكار النوم أمس؟ هل ذكرت أذكار دخول الخلاء أمس؟ هل أمس سميت الله وانت تاكل؟ أعمال صالحة سويتها أمس. هل كنت تسيء الظن في من يتكلم معك أمس أو في من وعدك؟ أعمال قلبية. هل حسدت أمس إنسان فجأك إنسان بنعمة حصلت له، فلان كسب في تجارته مبلغ 10 مليون وقع في قلبك حسد له ثم عملت به وصرت توبخ سيرته حتى لا يعلو عليك إلى آخره، فكل هذا مكتوب. فالروح الذي تعمرك لا شك أنك تعرف أعمالها، لا شك أنك تعرفها أكثر من غيرك في الباطن والظاهر. فإذا خلوت يوم فلا تقول خلوت، وقل علي رقيبه. إذا خلوت يوما من الدهر فلا تقول خلوته، ولكن قل علي رقيبه. سبحانه، على المسلم أن يخاف الله ولا يتبع الأماني والهوى والتأويل الفاسد إن كنتم صادقين. طيب، فأما إن كان المقربين يعني الميت كان يعمل صالح، إذا أذن المؤذن ردد وراء الأذان، صلى على النبي، ذكر الدعاء، ثم مشى إلى المسجد بعد أن توضأ، قعد في المسجد انتظر الصلاة، ورأيت الصلاة متأخر، يقول النبي لا يزال إيش؟ لا يزال إيش؟ أقوام يتأخرون عن الصلاة حتى يأخرهم الله، قيل في النار، يأخرهم يتأخر عن الصلاة، وهذا شيء يعني مؤذي لك أنت نفسك إذا كنت سويت عزيمة. يعني تنزعج من الضيف، يعني يجي آخر الناس كان وده يعمر المجلس يملأ المكان، خاصة إذا كان ضيف مهم عندك، فتتأذى في المرة يتأخر أو تأخر وجاء والناس خارجين من العشاء، فأنت كيف تقبل وأنت كأنك وفد جاي للمسجد تقابل الله؟ فكيف حينئذ تقبل ذلك أن ترفعه لله؟ دائما تجي متأخر المسجد، دائما تجي الدرس متأخر، دائما تجي. خلك من المقربين السابقين، خلك نشيط شديد الهمة، فإن الكسول في أحيان كثيرة يكون من أهل النار، يكسل عن الصلاة، يكسل عن إنكار المنكر، يكسل عن خدمة أمه، يكسل عن إلى آخره. لذلك النبي كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. فكن مقربين من عادتهم النشاط في الطاعة، فكن نشيط في الطاعة، لا تكن كسلان. النبي كان يتعوذ من الكسل صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، فأقبل على الطاعة وصلي الصلاة في وقتها. الآن المقربون عادتهم متى يصلوا؟ فمنهم سابق الخيرات، سابق الخيرات والمقرب متى يصلي صلاة؟ متى يصليها؟ أول وقت مع الجماعة. والمقتصد ينتظر حتى يصلي آخر وقت، حتى تشوف المقتصد قدامك صلي شوي شوي، ما عنده نشاط، صلي آخر الوقت. صح ما يخرج يصير ضارب من نفسه، لكن يعني بعدين بعدين بعدين، هذا مقتصد. ظالم نفسه يخرج الصلاة عن وقتها، يقول بعدين بعدين نخرج عن وقتها، هذا ظالم نفسه. لكن قال العلماء في قوله تعالى ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالظالم نفسه يأخر الصلاة حتى يخرج وقتها، والمقتصد يمهل يقعد يلعب ويتكلم عم ويصلي الصلاة آخر وقتها، أو يصلي الجماعة بعد ما يخرج الناس يصلي جماعة ثانية، أو دائما يلحق ركعة، يلحق إيش؟ سجدة، يلحق، ما يلحق الصلاة من أولها، ما هو مقرب صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي العلم تجده أيضا على هذا النحو، يقرأ قليل ويحضر قليل، وإذا حضر مخ ذاهل على العلم، هذا يعني قد يقال مقتصد. أما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، فهذه عاقبته أن يكون له روح، له استراحة وريحان، رزق حسن وجنة نعيم. إذن القبر مو على كل حال مخيف، بعض الوعاظ يصفون القبر على كل حال أنه دار خوف، وأن دار ديدان ودار ظلمة ودار ودار. أنا ما أرى أن يتكلم الإنسان بالقبر بهذا الكلام، بمعنى أنه يطلق ويفهم الناس أن القبر على كل حال دار ظلمة وديدان، وش يفعل؟ كما قال الرحمن هنا، يقول من الناس من يكون القبر عليه روضة من رياض الجنان، ومن الناس من يكون القبر عليه إيش؟ حفرة من حفر النيران، وهكذا يعرف. أما يفهم الناس أنه دار ظلمة ودار وحشة مطلقا، فكيف؟ بالعكس، أنت عارف أنه فيه واحد مثل بلال بن أبي رباح، سبحان الله، وسمي هذا المسجد باسمه، وهو يتوفى كان فرح ليلة وفاته. ليش؟ أذن للرسول صلى الله عليه وسلم، ما أحدث إلا توضأ، ما عنده كسل. يعني بعض الناس يجامع زوجته وش يسوي؟ وينطرح بجانب الفراش ولا يتوضأ حتى. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل، قال عمر يا رسول الله، كما في موطأ مالك أو في صحيح مسلم، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. يغسل في رواية أخرى مذاكيره ويتوضأ هنا. نعم. يقول تروح علي النوم، نقول صدق الله كذب عينك، فإن النبي ما يشرع لك شيء ينغص عليك في نومك، ستنام لك نوم هادئ. أحسن من أول. يعني أنت نام أنت مجامع زوجتك ولم تكن إيش؟ أي نعم. فتوضأ ونام كما قال لك النبي، تخفف الجنابة. وإن استطعت أنك تغتسل طيب، لكن على الأقل بالوضوء. فحينئذ يكون له هذا الفضل، يقال كان هلال وهي تقبض روحه يتغنى فرحا طربا قلبه، وغدا القل أحب محمد وصحبه. يا الله، شوف بعض الناس ليلة السفر إلى مكان ليس فيه منكرات لا يخاف أنه يقبض في ذلك المكان وهو يباشر منكرات ولا شيء، مكان جميل فيه أنهار، ورايح مع عزيز له من زوجه أو ولده أو صاحب له، سافر بلاد جميلة فيها خضرة وشلالات ومقام طيب كريم، وش ليلة السفر يكون؟ يكون ايه عنده لذة، لأن السفر يكون بهجة. فبلال شعر انه الآن سيسافر الآخرة، روحه بدأت تخرج، يحس بآلام خروج الروح. حينئذ بدأ يظهر فرحه لا شعوريا يعني، فيقول غدا ألقى الأحبة محمد صعبة. فإذا من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قالت عائشة ذلك على النبي، كيف؟ قال إذا شاف سكرات عرض له مقعده في الجنة، في حب لقاء الله، في حب الله لقاءه. والآخر في سكرات الموت إيش؟ يعرض عليه مقعده من النار، كان يعمل شيء، يغتاب المسلمين، يحلف بغير الله، يأكل مال حرام، ما يحب لقاء الله. حينئذ يعرض لهم منزله في النار، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، فلا يحب لقاء الله، فلا يحب الله لقاءه. عند الموت تظهر له، يظهر له مقعده من الجنة ومقعده من أو مقعده من النار بحسب عمله اللي كان يعمله في الدنيا. نسأل الله العافية. قال فسلام لك. طيب المرتبة دون المقربين أصحاب اليمين على الأقل يسلمون من النار، هذا كذا طموحهم، هكذا كان طموح العبد منهم. والناس يختلفون في الطموح، فمنهم من يريد أن يكون في أعلى جنات النعيم في الفردوس الأعلى، ومنهم من لا يعبأ أن يكون كذلك، فتجد وقته كثير ضايع، كثير وقته ضايع، ولا يحب أن يستثمر في الخير. ولو قلت يستثمر في الخير ضاق درعا بكلامك، خلاص مشي على الهوى هذا وتعود على ضيع الوقت، تعود، بحيث أنك لو جئت يوم تقرأ معك كتاب صدفت الناس مثل هؤلاء، تعود على ضاعة الوقت. فاصبحت معي كتاب قلنا خلنا نقرأ شوي من الكتاب، يقول لا ما في داعي خلنا نسولف، فتعود على إيش؟ على ضيع الوقت أصلا. فعليه أن يتعود على إصلاح وقته واستثماره كما تعود على ضيع وقته، لأن يعني سيدخال العادة تقل على قلبه الأمر، عليه أن يتعود على إصلاح وقته كما تعود على ضياعه، والإنسان عدو عادته. طيب من أصحاب اليمين نعم فسلام لك من العذاب، وأما إن كان المكذبين الضالين فنزل من حميم، هذا الكافر وتصلية جحيم نزل. الآن إلى الآن أهل تونس يسمون فنادق إيش؟ نزل. ضيافة ايش تكون؟ إذن ضيافة الكذب، هذا الذي قال الله، فأما إن كان المكذبين الضالين كان ضال في الدنيا عن الصراط المستقيم. هذه الآية فيها دعوة لطلب العلم على وجه غير مباشر، من أي جهة؟ أولا قال الضالين، هذا وصف لهم حتى صاروا من أهل النار، وهو وصف للنصارى فإنهم لم يطلبوا العلم. فقال سفيان بن عيينة من ضل من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، ومن ضل من علمائنا فيه شبه باليهود. فهذا الضال قطعا كان ينكر العلم ولا يعمل به، فإياك أن تتصف بهذه الصفة لا يعمل به لأنه جاهل أصلا به. فلا تكن مكذب بالشريعة ولا شاك فيها ولا في أحد أفرادها ولا مبتغي هدي غير هدي النبي في التقرب إلى الله كالمولد النبوي أو الخروج على ولي الأمر أو التصوف أو غير ذلك من البدع والنحل كبدعة جماعة الإخوان المسلمين أو بدعة التبليغ أو التكفير، فإياك وهذه النحل والأهواء، وعليك بالسنة، مت عليها وألقى الله عليها سبحانه وتعالى حتى تسلم، لأنه سيكون النزل من جحيم، فنزل من حميم هو الماء المغلي وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. التسبيح هو تنزيه الله عما ليق به، والله يستحق التسبيح لأنه إيش؟ لأنه عظيم سبحانه وتعالى. نسمع الآن اليومين القارئ، تقرأ؟ أقرأ.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير سورة الواقعة وقول الله سبحانه وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. قال رحمه الله: أقسم تعالى بالنجوم ومواقعها، أي مساقطها في مغاربها، وما يحدث الله في تلك الأوقات من الحوادث الدالة على عظمته وكبريائه وتوحيده. ثم عظم هذا المقسم به فقال: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وإنما كان القسم عظيما لأن في النجوم وجريانها وسقوطها عند مغاربها آيات وعبر لما لا يمكن حصرها. وأما المقسم عليه فهو إثبات القرآن، وإنه حق لا ريب فيه ولا شك يعتريه، وإنه كريم أي كثير الخير غزير العلم، فكل خير وعلم فإنما يستفاد من كتاب الله ويستنبط منه. في كتاب مكنون أي مستور عن أعين الخلق، وهذا الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، أي إن هذا القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ معظم عند الله وعند ملائكته في الملأ الأعلى. ويحتمل أن المراد بالكتاب المكنون هو الكتاب الذي بأيدي الملائكة الذين ينزلهم الله بوحيه وتنزيله، وأن المراد بذلك أنه مستور عن الشياطين لا قدرة لهم على تغييره ولا الزيادة والنقص منه واستراقه. لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يمس القرآن إلا الملائكة الكرام الذين طهرهم الله تعالى من الآفات والذنوب والعيوب. وإذا كان لا يمسه إلا المطهرون، وأن أهل الخبث والشياطين لا استطاعة لهم ولا يدان إلى مسه، دلت الآية بتنبيهها على أنه لا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهر، كما ورد بذلك الحديث. ولهذا قيل أن الآية خبر بمعنى النهي، أي لا يمس القرآن إلا طاهر. تنزيل من رب العالمين، أي إن هذا القرآن الموصوف بتلك الصفات الجليلة هو تنزيل رب العالمين الذي يربي عباده بنعمه الدينية والدنيوية. ومن أجل تربية ربى بها عباده إنزاله هذا القرآن الذي قد اشتمل على مصالح الدارين، ورحم الله به العباد رحمة لا يقدرون لها شكورا. ومما يجب عليهم أن يقوموا به ويعلنوه ويدعوا إليه ويصدعوا به. ولهذا قال: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، أي أفبهذا الكتاب العظيم والذكر الحكيم أنتم تدهنون، أي تختفون وتدلسون خوفا من الخلق وعارهم وألسنتهم. هذا لا ينبغي ولا يليق، إنما يليق أن يداهن بالحديث الذي لا يثق صاحبه منه. وأما القرآن الكريم فهو الحق الذي لا يغالب به مغالب إلا غلب، ولا يصول به صائل إلا كان العالي على غيره، وهو الذي لا يداهن به ولا يختفى، بل يصدع به ويعلن، وقوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون مقابلة منة الله عليكم بالرزق التكذيب والكفر لنعمة الله، فتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، وتضيفون النعمة لغير مسديها وموليها، فهلا شكرتم الله تعالى على إحسانه؟
الأوجه التي نشكر الله في نزول الغيث، ما هي؟ إن الله ينظر إلى عباده عزلين قنطين وفرجهم قريب، فيظل يضحك سبحانه أو كما جاء وليس كمثله شيء. تجد العباد في جدة هنا ربما يقول ما ينزل مطر، وش كل يوم شمس شمس شمس، وربما وصل بهم الأمر إلى قريب من القنوط، والله يعلم فرجهم قريب. فسبحان الله قبل 3 أيام أو نزل بجدة مطر على مدة طويلة. آخر مرة نزل مطر متى بجدة؟ آخر مرة قبلها سنة. لا إله إلا الله. فيحمدون الله لنزول المطر بعد صلاة الاستسقاء، صلينا الاستسقاء قبل فترة ونزل بعد المطر، هذه من فوائد صلاة الاستسقاء، صلينا يعني جميعا أقصد أهل جدة هنا وهناك وهنا وهنا، ثم نزل بعد المطر. فمن فوائد المطر، وبعض الناس يقول لا تقول مطر لأن المطر ما جاء إلا بالعذاب، فأمطرنا عليه مطر السوء، فالمطر لا يذكر له في العذاب، قل غيث. لكن هذا القول خطأ، أرسل لي بعض الناس مثل هذا خوفني، قال كثير من الناس لا يدري هداه الله. ايش القصة؟ أقرأ ايش المحصلة الأخير؟ إنه يقول عن هذا الذي ينزل إنه مطر، وهذا لم يذكر له في العذاب، ينبغي أن تنزه عن الألسنة من مطر. فأجبته، راسلته، قلت هذا خطأ، قلت لأنه قد خرج مسلم في صحيحه من حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم في صبيحة سماء، في صبيحة ليلة أمطروا فيها، فقال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، من قال مطرنا، شف مطرنا يعني مطر بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به، ما قال أغثنا أو نزل عن الغيث، سماه مطر. الثاني أعطيت ذكرت الحديث الآخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم 3 يعني مواضع يستجاب فيها الدعاء، عند حضور النداء وعند نزول المطر، ما قال غيث. جزاه الله خير قبل الكلام، ولم يكن كعاد كثير من الناس العناد والحجاج بغير داعي، مثل بعض الناس كنت في بعض المناطق في الشام متصوفة، جاء الحديث من غير مرادهم طعنوا فيه، فذكرت لهم حديث صحيح، حديث صحيح معناه واضح، بدلا أن يفعل مثل هذا الشاب أو الرجل الطيب وقبل الحديث، وإذا به يفجعني بقوله بيجوز هذا الحديث يكون مدسوس. طيب إذا كان يعني مدخول أو مكذوب سيظهر ويتبين في راوي كذاب أو ينص إمام عليه، على تكذيبه. أما والحديث صحيح وسنده صحيح ما ادعي الطعن فيه، لأنه جاء خلف هواك خليته مدسوس، نعوذ بالله. نعم، وبهذا يكون انتهى الكلام على الصورة. باقي شيء؟ رائع، اقرأ اقرأ.
وتضيفون النعمة لغير مسديها وموليها، فهل لا شكرتم الله تعالى على إحسانه إذ أنزله الله إليكم ليزيدكم من فضله؟ فإن التكذيب والكفر داع لرفع النعم وحلول النقم، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. أي فهلا إذا بلغت الروح الحلقوم وأنتم تنظرون المحتضر في هذه الحالة، والحال أنا نحن أقرب إليه منكم بعلمنا وملائكتنا ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين، أي فهلا إذا كنتم تزعمون أنكم غير مبعوثين ولا محاسبين ومجازين ترجعون الروح إلى بدنها، إن كنتم صادقين وأنتم تقرون أنكم عاجزون عن ردها إلى موضعها، فحينئذ إما أن تقروا بالحق الذي جاءكم به محمد صلى الله عليه وسلم، وإما أن تعاندوا وتعلم حالكم وسوء مآلكم.
اقرأ المسند. وثمانية وثمانين. طيب، لو حديث عمر بن عبيد.
نعم،
اقرأ.
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا عمر بن عبيد.
عمر بن عبيد الحنفي وهو صدوق.
قال حدثنا سماك بن حرب.
سماك بن حرب البكري وهو صدوق، لكن في روايته عن عكرمة اضطراب، فروايته عن عكرمة مضطربة.
قال عن موسى بن طلحة.
موسى بن طلحة المدني ثقة.
قال عن أبيه.
طلحة بن عبيد الله صحابي
رضي الله عنه. قال: كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مثل مؤخرة الرحل تكون بين
مؤخرة يدي. مؤخرة، لأن لابد من تسكين الهمز الذي على الواو فيكون نطق مؤخرة الرحل.
جزاك الله خير. فقال: مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر عليه. قال عمر مرة بين يديه.
طيب، قد يقول قائل: ليش قلت موسى بن طلحة عن أبيه فقلت طلحة بن عبيد الله؟ ليش ما يكون طلحة آخر؟ نفتش ليش ولا خلاص معروف ليش؟ لأنه مسند طلحة. أحسنت. بعض الناس يقول: ليش اخترت طلحة يعني بن عبيد الله؟ الطلح إن صح التعبير كثير، فلماذا طلحة هذا بن عبيد الله؟ لم يقرأ فيه مسند طلحة بن عبيد الله. طيب، في إسناد هذا الحديث، الكلام عن هذا الحديث في مسائل. المسألة الأولى أن إسناده حسن، ويكون معيار السند بحسب أدنى مرتبة. أدنى مرتبة فيه صدوق، إذن حسن. لو كان أدنى مرتبة ثقة ومتصل السند ما فيه قطع صحيح. أدنى مرتبة ضعيف. أدنى مرتبة راوي فيه كذاب، حديث كذب، حسب أدنى مرتبة تحكم على السند. وفائدة حضور الطلبة لمجالس الحديث، لما يسمع سبحان الله خلال 10 سنين 5 سنين الراوي يتكرر عكرمة، يعرف أنه صدوق إلا في روايته عن عكرمة، إلا في روايته عن من؟ سماك. صدوق إلا في روايته عن عكرمة الطلاب، فيتكرر يحفظ الراوي. ذيك الساعة أحيانا يكون يقرأ في مكتبة الملك فهد لوحده في الجامعة، ويقرأ في التفسير وما عنده شيخ يسأله، وهو يقرأ السند يرى فيه عكرمة لكن حديث يروي عكرمة عن سماك يقولوه رواية عن سماك مضطربة، إذن على الأقل هذا السند ضعيف. بالتكرار تسمعك الرجال تستطيع أن تكتب في كتب مطولة مثل تفسير ابن كثير والطبري تكتشف أحيانا الراوي الضعيف فتستريح من عناء البحث حاليا على الأقل، فتعرف أن هذا السند ضعيف. مر عليك الراوي أن تسمع السنن أبي داود، تسمع في الصباح مسند أحمد، يتكرر الراوي ضعيف ضعيف ضعيف، تحفظ حتى من غير أن تراجع. هذا من فوائد مجالس الحديث. فهذا الحديث رواية سماك، هل عن عكرمة؟ إذن حسن، لو كانت عن عكرمة مضطرب، إذن هذا يمشي السند، سناده حسن هذا الحديث. طيب، قال كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فلما قال الدواب تمر بين أيدينا، هل جائز للإنسان يمكن دابة ككلب غير أسود وشاة أو أرنب أن يمر بين يديه؟ لا. ما الدليل أن المسلم عليه أن يدفع الرجل بني آدم ويدفع أيضا الدابة أو يساعيها فلا يجعلها تمر بين يديه؟ ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ساعة شات حتى جعلها تمر بين يديه وراء ظهره، ما خلاها تمر بين يديه، شات. العوام يا إخوان لابد أن تعلمهم، يعني كنت معاه مثلا في مزرعته في شات عنده جات تمر وتقدمت أمام العام يخليها تمر وراك، لا شك أنه سيربق بصره، ما يصبر، يعني أول ما تسلمت سيهاجمك يقول لك إيش تسوي، تحرك الصلاة تلعب مع الشات. قل له لا أنا ما ألعب بالصلاة. لكن النبي لما جاءت شات تمر ساعاها تقدم خلاها تمر وراه، إن فعلا المنظر إذا ما فهم العامي يحس بملاعب للشات، جاي شات تمشي جاي شات قدم تروح كذا قدم راجعت من وراه، قال وش تلعب؟ قل لا مو بلعب، هذا لكي لا تمر بين يدي الشات. فالإنسان لما ذكرت له الحديث توهم أنك تحرك في الصلاة حركة لا داعي لها، فلابد أن تبين الحديث. فبين لهم النبي كيف ينجو من الداب إذا مرت بين يديه، إيش يفعل؟ يضع سترة، فقال مثل مؤخرة الرحل، وهي آخر رحل تأتي عصات طولها شبرين أو شبر نصف من مؤخرة الرحل، فإذا وضعها بين يديه يقول النبي لا يضره من مر وراءها. فهذا الحديث فيه الترغيب أو الأمر بالسترة حتى تحجب ضرر من يمر، ومما تحجب ضرره الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليذن منها فإن الشيطان يمر. فلا ينبغي المصلي أن يصلي فتقول له أين سترة، يقول هذاك جدار سترة، لا بد تقترب كما جاء في الحديث مقدار 3 أذرع من السترة، وبين مسجدك وبين السترة تقريبا ممر شات، ممر شات، ولا يضرك بعد ذلك من مر وراء ذلك. افرض ما في سترة بين يديك ومر واحد في الحرم الذي ليس في سترة لا يضرك، فيضرك أن يأتي في حرمك يمر تبعده، لكن بعد ذلك ما يضرك حتى ما في سترة. وثخن السترة مثل الرمح، ما يضع إنسان سلك مثل هذا، سلك هذا سيخ كذا يقول سترة، أقل شيء كما قال الإمام مالك وغيره مثل الرمح ثخين، ويكون متصل بالأرض، ما يأتي إنسان سرير قضيب من هنا وقضيب من هنا يجي وسط السرير يصلي يقول سترة، لا يروح إلى أحدى القضبان، ما بد السترة تكون منبعثة من الأرض وليس تكون فضاء محلقة هكذا. وبالإجماع اتفاق العلماء تكون السترة ذات يمين أو شمال، يعني ما ينصب إليها صبا هكذا، يجعلها حجبه الأيمن مثلا أو الأيسر ولا يصمد إليها صمدا. نعم. وإذا اتفق العلماء على شيء لا نخالفهم فيه إذا اختلفوا. إيه لك اتفاق العلماء أقصد، كما قال ابن حجر وتحية المسجد مستحبة باتفاق العلماء. طيب قال مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر عليه. إذن هذا فيه دعوة للسترة، من فوائدها حجب الشيطان. صلى الله عليه وسلم إذا سترة في اليد منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته، وفي رواية الشيطان يمر حتى تحجب الشيطان المرور، ضع السترة يبي يمر ما يستطيع الشيطان، ولكن يقطع صلاة الرجل كما في حديث آخر بيّن أنها لابد أن تكون مثل مؤخرة الرحل، ما يستطيع تضع هذه كذا يعني سترة على وجه التمام أو الكمال الشرعي، تضع سترة مثل مؤخرة الرحل شبرين أو شبر النص، فيقطع صلاتك إذا مر كما جاء في الصحيح مسلم، يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل ثلاثة: المرأة، إيش ها، والكلب الأسود، والحمار. طيب الحاجة اللي بعدها، انتهى الوقت خلاص. اذا نقرأ بقية الحديث غدا، نلتقيكم اليوم في شرح سنن ابي داود بعد المغرب، ودرس العصر الذي من الله علينا به ففيه 4 كتب، كل يوم كتابين: كتاب الفقير المتفقه، اصول الفقه عند المحدثين، وكذلك اثار الصحابة، فقه الصحابة على الاحاديث في الاحكام، مهم هذا. ثاني جامع الأصول، 9 كتب في كتاب واحد، يمر 11 سنة درستم هنا، يمر هذا الكتاب تراجعون جميع الكتب اللي درستموها خلال كم، خلال 11 سنة في المسجد هنا. بعضكم كان يتابع، أذكر بعض الطلبة يحضر يتابع الدروس من 18 سنة إلا الفترة اللي غبنا فيها عن جدة. طيب وكذلك كتاب نعم الفقيه والمتفقه، آثار الصحابة، جامع الأصول، فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. نسأله سبحانه أن يجمع لنا بين العمل والعلم وحسن الختام وإخلاص النية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. ايه هذا نسخ، يبدو نسخ، يقول سماك عن طلحة، ما عندي، عند عمر سماك موسى عن ابيه بس هو. إيه يمكن نسخ، النسخة انا اتكلم عن النسخة اللي بين يدي هذه.